بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب ما جاء في النشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك. اللهم أوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب، وهو الباب الخامس والعشرون، ما جاء في النشرة، يعني من النصوص والتفصيل والحكم. ومناسبة الباب الذي قبله ولكتاب التوحيد ظاهرة، فإنه رحمه الله لما ذكر حكم السحر والكهانة ذكر ما جاء في النشرة لأنها حل له، وفيها تفصيل سيأتي، ولذا ما جزم بحكم في الترجمة، فقد تكون من السحر المحرم المضاد للتوحيد، وقد تكون بالمباح من الرقى والتعاويذ الشرعية. والسحر مرض وبلاء مما قد يبتلى به المؤمن، والواجب أن يواجه بالصبر على أقدار الله عز وجل به، ويواجه كذلك بالتداوي المباح. وممن ابتلي به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون للمؤمنين فيه أسوة في الصبر على البلاء وإذا وقع، وأسوة أيضا في طريقة رفعه عن المسحور. والذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقص من مرتبته، ولم يكن له أثر على نبوته ودعوته، وغايته أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لم يأتيهم، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأما معنى النشرة فهي مأخوذة من النشر، وهو ضد الطي، فالنشر هو التفريق والبث، ومنه قولهم نشرة الأخبار. والتفريق والنشر والقيام هو انتشال المسحور مما هو فيه وقيامه بعده صحيحا. ومن ذلك، أي مما يدل على هذا المعنى، قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشرها على قراءة. ومنه قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، يعني بعد أن مات أقامه. فالمسحور قد يسقطه ويطرحه السحر على الفراش، فإذا رقي وعولج نشر عنه، وكأنما حل من عقاب. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطب باب الدواء بالعجوة للسحر، وستأتي الإشارة إلى الطرائق التي يمكن أن يتعالج بها. ومما ذكره رحمه الله في ذلك الباب حديث سعد يرفعه: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا في الدفع، فإن السحر يدفع ويرفع، يدفع قبل وقوعه بمثل هذا وبمثل الرقى الشرعية، ويرفع كذلك بعد وقوعه بمثل ذلك. لكن عند الإطلاق النشرة في الغالب إذا أطلقت قصد بها حل السحر عن المسحور بسحر. ولذا قال ابن الجوزي رحمه الله: لا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. ثم قال: ومع ذلك فلا بأس به. قاله في غريب الحديث. وهذا محل نظر، ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى فيما سيذكره عن سعيد. وهديه صلى الله عليه وسلم، وهو خير أسوة في إبطال السحر، على نوعين: أحدهما وهو أبلغ النوعين وأكثرهما أثرا، استخراج السحر والوقوف عليه وإبطاله وتمزيقه وتفريقه إن كان مطويا. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في استخراج سحره الذي وضعه له لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله في مشط ومشاطة، وقذف به في وجعله في جف طلعة ذكر من النخل، وقذف به في بئر ذروان. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا هو النوع الأول لرفع السحر ونشره. النوع الثاني الرقى الشرعية بالقرآن ونحوه، وهذا المعنى أشار إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الرابع. ومن أنفع ما يقرأ على الساحر آيات السحر التي وردت في القرآن، في مثل قوله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، من سورة يونس. قال تعالى: وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر، حيث أتى في سورة طه. وكذلك ما ورد من السنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بكلمات الله التامات. وسنذكر في نهاية الدرس إن شاء الله بعض من هذه الأدعية النبوية. وهناك نوع ثالث مما يدفع به السحر أو يرفع، وهو استعمال الأدوية المجربة. استعمال الأدوية المجربة كأن يأخذ 7 ورقات من السدر ويدقهن ويقرأ عليهن أو يقرأ فيهن ثم يغتسل بهن. ذكر هذا بعض أهل العلم كما في الفتح في نقله عن ابن بطال رحمه الله، ولعل الإشارة تأتي إليه أيضا في آخر الدرس. وذكر رحمه الله في الباب بعض الآثار، ويمكن قبل أن ناتي عليها أن يقال: حل السحر الذي هو مقصود الترجمة على 4 أضرب. الضرب الأول حله بسحر مثله، وهذا محرم، وهو القائم على الشرك، وهو فعل السحرة. والضرب الثاني حله بالرقى الشرعية. والثالث حله بالعلاجات والأعشاب التي قد تخفى. وقد ذكر رحمه الله في الباب حديثا وأثرين وكلاما لابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
قوله رحمه الله عن جابر هو ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري السلمي، أحد المكثرين، أحد 7 المكثرين في رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي، وأبوه صحابي، استشهد أبوه في غزوة أحد وتخلف هو لأجل أخواته، وقد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى ما بعد 70، وانتفعت الأمة بعلمه وروايته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد روي في ترجمته أنه أوصى ألا يصلي عليه الحجاج. يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، والنشرة جاءت معرفة بالألف واللام، وهذه الألف واللام هي لام العهد، أي المعهودة في الجاهلية التي كانوا يعرفونها سواء في مكة أو في المدينة. فقال هي من عمل الشيطان، قال هي من عمل الشيطان. والسحرة عمدتهم في أعمالهم على الشياطين، وهذا دليل على تحريمها، على تحريمه على هذا الوجه. قال رواه أحمد بسند جيد، وقد صححه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، ورواه عبد الرزاق في مصنفه وهو شيخ أحمد، لكن رواه موقوفا على جابر. وممن رواه أيضا أبو داود، وعقبه بقوله سئل أحمد وأبو داود من تلاميذ الإمام وأحد رواة مسائله، وروايته لمسائل أحمد لمسائل أحمد رحمهما الله مطبوعة. سئل أحمد عنها، يعني عن نشرة، فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وهذا الاستدلال على أصله رحمه الله في الاعتماد على أقوال الصحابة، وفيه الاكتفاء بالدليل عن التصريح بالحكم. وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا والله تعالى أعلم في التمائم من القرآن وغيره. فقوله يكره هذا كله، يعني سواء كانت التميمة من القرآن أو من غير القرآن، وما يكون على هذا الوجه لحل السعر فإنه يكرهه. وقول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الرقية بالقرآن من غير تعليق فلا خلاف في جوازها، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل هذا الحديث الذي ذكرنا من صححه وحسنه ابن حجر رحمه الله في الفتح على تحريم حل السحر بالنشرة عن طريق السحرة، لأن اتيانهم تشجيع لهم ومضاد لما أمرت الشريعة به في حقهم. فحكمهم في الشريعة هو التضييق والاستتابة على قول والقتل، لا أن ينصبوا ويقصدوا لمثل هذا. فهي من عمل الشيطان، أي مما يأمر به الشيطان ويوحي به إلى أوليائه من السحرة والكهان ونحوهم، وهو ظاهر في الدلالة على التحريم والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله في البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى.
نعم. قال المصنف رحمه الله في البخاري، وقد ذكره البخاري معلقا ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن، والبخاري ذكره في كتاب الطب عند قوله: باب هل يستخرج السحر. يروي هذا الأثر عن قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي البصري أحد التابعين، روى عن أنس وجماعة من الصحابة، وعنه الليث بن سعد والأوزاعي وغيرهما، وهو ثقة ثبت فقيه من أحفظ التابعين. يقال أنه ولد أكمه لا يبصر، وعاش إلى سنة 17 من الهجرة، وهو ممن رمي بالقدر، لكن اتفقت الأئمة على الرواية عنه، ومنهم الشيخان البخاري ومسلم، ولم يتوقفوا في صدقه وعدالته رحمه الله برحمة الواسعة. وهو أيضا من تلاميذ سعيد بن مسيب ابن حزن المخزومي القرشي الذي روى عنه هذا الأثر. وسعيد هو أفقه التابعين أو من أفقههم، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المتوفى سنة 94 من الهجرة النبوية الشريفة. روى عن كثير من الصحابة، وهو من كبار التابعين، واختلف في سماعه فقط من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له قتادة سائلا: رجل به طب، يعني به سحر،
فالطب بكسر الطاء معناه السحر، ورجل مطبوب أي مسحور، وطب الرجل أي سحر، وكنوا عن السحر بالطب تفاؤلا بسلامته. هذا على عادة العرب في قولهم للكسير جبير أو جبير، وقولهم للذيغ سليم، وقولهم للصحراء مفازة، تفاؤلا بالفوز والسلامة. فسأله عن الرجل المسحور أي أو يؤخذ عن امرأته بفتح الواو مع الهمز وتشديد الخاء مع الفتح، يعني يصرف عن امرأته ويحبس، فلا يستطيع أن يجامعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر، يقوله فيؤثر في المسحور وينصرف عن امرأته. ولذلك من أنواع السحر العطف والصرف، يعطف المسحور على من لا يحب أو يصرفه عن من يحب. فقتادة يسأل سعيد لما من وقع عليه سحر أو أخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فظاهر هذا الكلام قد يفهم منه أن سعيد رحمه الله يرخص في حل السحر بسحر مثله، وهذا أحد الاحتمالين. والاحتمال الثاني أنه أراد أن يحل السحر بالطرق المشروعة التي أشرنا إليها سابقا، وهذا هو الذي يحسن أن يحمل كلام سعيد عليه، فهو أجل من أن يرخص في إتيان السحرة وهو من أعلم التابعين. فالسحر قد يصل إلى الكفر، وهو ما ممن ينزه أن يعين على ذلك. وقد صرح بقوله رحمه الله إنما يريدون به الإصلاح، والسحر لا إصلاح فيه ولا معه. وأي من كان لو روي وصرح بجواز حل السحر بسحر مثله، فإن العبرة في مسائل النزاع إذا ثبت الرجوع إلى الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأئمة من تحريم السحر مطلقا، سواء ابتداء أو لأجل التداوي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر، وقال إنه داء وليس بدواء، فكيف يرخص بما فيه كفر لأجل التداوي مع وجود ما يدفع به أو يرفع به هذا البلاء من الوسائل والطرق الشرعية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليها النصوص؟ هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا المتشابه المروي عن سعيد رحمه الله. لو جاء المتشابه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب رده إلى المحكم، فكيف بقول صاحب أو قول تابع؟ والعصمة ليست لأحد، الوقوع في الزلة ليس لا يعصم منها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقع الزلة من الصحابي أو من هو دونه. والواجب عند الوقوف على زلل العلماء إذا ثبتت أن ترد بالأدلة، وأن يحفظ لهم قدرهم ومقامهم، وأن يعتذر لهم وهذه حكمة الله عز وجل، حكمته سبحانه وتعالى في خلقه أن لا يجعل الكمال لأحد منهم إلا ما عصم به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في أقوال أبي بكر وعمر ترد إذا عارضت شيئا من الكتاب أو من السنة، وهذا قد وقع. فمن دونهم من أهل العلم كذلك، وهم كانوا يرشدون إلى هذا، كما كان الشافعي وصح عنه واشتهر أنه كان يقول إذا عارض قولي السنة فاضربوا بقول عرض الحائط. هذا هو الظن بكل إمام، لكنهم يجتهدون وربما وقعوا في الخطأ الذي يوجرون عليه أجرا واحدا، فإذا اجتهد من هو أهل الاجتهاد وأخطأ فله أجر واحد كما دل عليه حديث عمرو بن العاص المتفق عليه. نعم.
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
لا يحل السحر إلا ساحر، روي عن الحسن وهو البصري، الحسن ابن يسار، الحسن ابن أبي الحسن واسم أبيه يسار البصري، وهو أنصاري بالولاء، وهو من أئمة التابعين وخيارهم، وهو كقتادة من تلاميذ سعيد بن المسيب، وأدرك جماعة أيضا من الصحابة. وقد روي أنه رضع من أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مات قبل قتادة بسبع سنين، سنة 110 للهجرة، وقد عمر إلى ما يقارب 90، وقد عاش هو وابن جبير سعيد في الفتنة المشهورة بفتنة ابن الأشعث، وهو من الأئمة أئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة الزهد رضي الله عنه ورحمه. والحسن وابن المسيب كلاهما من شيوخ قتادة السدوسي راوي الأثر عن سعيد الذي تقدم، فقد قال قتادة فيما روي عنه: وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. فكأن قتادة تثبت في هذه المسألة من سعيد ومن الحسن، من سعيد ومن الحسن. فلما قال حسن: لا يحل السحر إلا ساحر، قال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع، ولم ينهى عما ينفع، بنحو ما تقدم في 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 الأثر الذي قبل هذا. وهذا ما رواه ابن جرير رحمه الله في التهذيب على هذا النحو الذي ذكرنا. وأما الأثر الذي ساقه المصنف فقد ذكر الشارح أن ابن الجوزي رحمه الله ذكره في جامع المسانيد لكن بغير إسناد، ولفظه هناك: لا يطلق السحر إلا الساحر، وهو بمعنى ما تقدم. وهذا الذي قاله الحسن رحمه الله معناه أن السحر قد أن المسحور قد ينشر عنه بفعل الساحر، وقد يفهم منه أنه لا يجيز ذلك. وأما حله بغير النشرة بغير فعل السحرة فإنه لا يمنع منه كغيره من الأئمة، كما قلنا بالرقية الشرعية أو بالأدوية التي قد جربت مما ذكرنا، والله أعلم. وأيما كان، لو لزم المسحور السحر حتى يموت فالواجب عليه أن يصبر، كالأمراض البدنية فإنه قد يبتلى بها ويسعى في علاجها ولا ترتفع. ما خلق الله من داء إلا له دواء، لكن قد يجهل وقد يموت المريض بمرضه، بل قد يموت الطبيب: قل يا طبيب تخطفتك يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. فقد حتى الطبيب قد يعجز عن مداواة نفسه. فالواجب لمن أصيب بالسحر بعد أن يثبت عنده أنه سحر، لأن بعض الأمراض المحسوسة أو بعض الأمراض النفسية قد يحملها بعض الناس على أنه سحر، وليس الأمر كذلك. فالسحر قليل جدا في الناس، قليل من يفعله وقليل من يتأثر به. فحمل كل بلاء أو كل مرض أو كل ضرر يحصل بالعبد أو فقد قريب أو تعثر دراسة أو تعثر بناء أو نحو ذلك على أنه سحر وقع به، هذه ظنون، وربما تكون أقرب إلى الأوهام. فدفع هذه ورفعها من أسهل ما يكون بقوة اليقين بالله عز وجل والمضي فيما يصلح شأنه، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: استعن، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فيقاوم ذلك بالعزيمة الصادقة مع قوة اليقين في الله عز وجل والتوكل عليه إلى أن يصل إلى مراده من خير الدنيا والآخرة. لكن متى ما تيقن أو غلب على ظنه أن ما به هو السحر فالواجب عليه أن يصبر حتى يطلع على السحر ويبطله، أو يلقى الله عز وجل بأجور ما حل عليه من بلاء، كما يفعل من الأمراض المحسوسة، فإنه إذا عجز عن معالجتها ما واجه ذلك إلا بالصبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالسحر لو ثبت وقوعه من أنواع البلاء التي كما قلنا تواجه بالصبر واحتساب الأجر. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
نعم. هذا الكلام لابن القيم ذكره في إعلام الموقعين في المجلد الرابع في آخر فتاويه في الطب، لا في الزاد أو في الطب النبوي كما ظنه بعض الشراح. قال رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، هذا الذي يضر ولا ينفع كما أخبر الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فلو ذهب إلى الساحر ليحل سحره فقد ذهب إلى الضرر، ما ذهب إلى العافية. وأعظم الضرر هو الضرر في الدين، فماذا يفعل بعافية معها اختلال عقيدته ومعها تشجيعه للسحرة ويقينه بما عندهم من الكفر؟ فإن الساحر لا يصل إلى ما يصل إليه غالبا إلا بعد أن يتقرب إلى الشياطين بأقوال أو أفعال كفرية، كأن يسب الله عز وجل أو يسب رسوله أو يفعل فعلا بالمصحف أو بكتاب من كتب السنة يرضي به شيطانه حتى يعينه على الإخبار عن بعض ما يغيب عنه من السحر. فالساحر قد يطلعه الجني على مكان السحر فيبطل السحر، هذا من أعمالهم. وهذا النوع الأول هو الذي يحمل عليه قول الحسن في قوله: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، يعني حتى المريض ربما يطلب منه شيء من الأفعال المنافية للتوحيد حتى يصل إلى مبتغاه من العافية، فيضعف لأجل البلاء ويرضى. وهذا الذي يحمل الناس أصلا على إتيان السحرة أو الكهان، إما لرفع البلاء وإما لتحصيل منافع، فالمرأة تذهب إلى الساحر أو للكاهن حتى تصرف قلب زوجها عليها أو تصرفه عن ضرتها، فقد تحصل شيئا من النفع لكنها أذهبت الدين واليقين بالله عز وجل. وأما النوع الثاني فهو النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، قال: فهذا جائز. وهذا الذي قلنا يمكن أن يحمل كلام سعيد بن المسيب رحمه الله عليه، أو يحمل على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا. أما أن يرخص في أمر السحر فيه ظاهر فهذا لا يظن بسعيد رحمه الله. كذلك ما قد يراه طلاب العلم في بعض الروايات المنسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره صاحب الإنصاف وغيره أنه يجوز للضرورة حل السحر، فهذا كما نبه أهل العلم من الغلط على الإمام أحمد رحمه الله، بل هو لا يظن به هذا الظن، وليس في كلامه تصريح بمثل ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير، هذا إناء لفظ أظنه فارسي، يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده الإمام أحمد رحمه الله وقال لا أدري ما هذا. ففيه شبه من التداوي المحسوس بالماء، لكن شك رحمه الله فنفض يده. قيل له أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال لا أدري ما هذا. وهذا حمل على أنه يذهب إلى النهي عن النشرة على الوجه المكروه. وهو رحمه الله روى الحديث أنها من عمل الشيطان، الحديث كما تقدم من رواية أحمد بسند جيد، فلا يظن به ما ذكر أنه يرخص فيه. وأما ما ينبغي أن يفهم عليه كلامه وكلام سعيد هو ما جاء في صفات النشرة الجائزة، ومن ذلك ما أشرنا إليه سابقا مما نقل عن بعض السلف أن الآيات التي نزلت في وذكر فيها السحر في الكتاب في آية يونس وآية طه وغير ذلك من الآيات، هذا مما يرفع به السحر وكذلك يدفع. وقال ابن بطال في كتاب وهب منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل 3، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به. وهو كذلك مستعمل في الرجل الذي يؤخذ عن امرأتي إذا حبس عن امرأتي. هذا تداوي بشيء محسوس، جمع بين المحسوس وبين ماذا؟ الرقية، بين القرآن، فإنه يجعل الورقات السدر في ماء ويقرأ عليها آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ومع قوة اليقين بما في ما جعل الله عز وجل في كتابه من الشفاء قد ينتفع. ومما ينفع الرقية بالوارد، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما رقاه به الملكان، فالملكان رقي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات. ومما روي عنه صلى الله عليه وسلم في دفع البلاء أو رفعه ما في حديث خوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا وقع به هذا الشر استعاذ بالله. والسحر من أعمال الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق ووقع أو من شر ما خلق ولم يقع بعد. وفي البخاري عن ابن عباس في رقية الحسن والحسين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقال لهما إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، وهذا في الصحيح. وفي مسلم عن أبي سعيد في رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذه رقية أمين السماء لأمين الأرض، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واسم الله إذا حضر بطل كل شيء، لكن يحتاج إلى شيء من القوة واليقين بما عند الله عز وجل، لكن المرضى والمسحورين يضعفون مع البلاء ويقوى يقينهم بمثل هذه الضلالات أكثر من يقينهم بالله عز وجل، فلذلك يزيد بهم البلاء. قال أنس رضي الله عنه لثابت البناني ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. وأنس عرف الرقية، حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. هذا رواه البخاري. هذه طرائق أهل التوحيد في دفع البلاء أو في رفعه، وأما طرائق أهل الضلال فهي السير في هذه الطرق المظلمة إلى الكهان وإلى السحرة والمشعوذين ونحوهم، وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لا يزيدونهم إلا ضلالا والعياذ بالله وخسارة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يحقق لنا ولكم التوحيد، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، وأن يجنبنا طرائق أهل الضلال والسحر والكهانة وغيرها من طرقهم، وأن يعيذنا من التوكل إلا عليه، ومن الإنابة إلا إليه، ومن الرجاء إلا فيه، ومن الاستعانة إلا به، ومن التوكل إلا عليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.